والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد، وقد سبق لنا بيان جهاد صلى الله عليه وسلم ومجاهدته في ذات الله، وأنه عليه الصلاة والسلام استكمل أنواع الجهاد الأربع كلها وقام بها على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه يصف لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. فقد سبق لنا بيان هدي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله من الجنابة وفي غسل النجاسات، وبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبين هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة وفي الصلوات النافلة وفي الوتر وقيام الليل، ثم بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وفي الحج لغير ذلك. وهنا بين مراتب وبيان هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، وذكر أن الجهاد أنواع: جهاد مع النفس، وجهاد مع الشيطان، وجهاد في التعلم العلم، وجهاد في العمل، وجهاد في الدعوة، وجهاد في الصبر على ذلك كله. ثم بين كذلك الجهاد مع المنافقين، وأنهم يحتاجون إلى من يجاهدهم بالقول وباللسان وبيان الحجة وإدحاض حججهم الباطلة. ثم كذلك أيضا بين لنا جهاده صلى الله عليه وسلم مع الكفار، وأنه كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجاهد بلسانه ويجاهد صلى الله عليه وسلم برمحه ويجاهد عليه الصلاة والسلام بجميع أنواع الجهاد. ذكر هنا أيضا أن من أنواع الجهاد مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمعاصي. فهؤلاء وإن كانوا مسلمين ويشهدون لا إله إلا الله، لكنهم يرتكبون العظائم، لأنهم كما أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أن هؤلاء وإن شهدوا لكنهم منافقون، يقولون ذلك بألسنتهم ولكنهم بقلوبهم يخالفون ذلك ولا يؤمنون بالله ولا برسوله. ولذلك لما قالوا نشهد إنك لرسول الله أكذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذلك هناك أناس تسموا بالإسلام ولكنهم اتصفوا بالإسلام ظاهرا ولم يحققوه باطنا، وإن كانوا أقل درجة من درجة المنافقين والعياذ بالله، ولكنهم تسموا بالإسلام ولم يلتزموا بأحكام الإسلام. فهؤلاء أرباب الظلم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا وقاموا بالظلم في عباداتهم وقاموا بالظلم في المعاصي وفي الذنوب وفي البدع، فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد. والجهاد هؤلاء هذا هو المنكر، فيجب على المؤمن تغيير المنكر. فهؤلاء أصحاب الظلم، الظلم منكر، والظلم في الغالب أنه من شيم النفوس، فقل أن تجد إنسانا لو فيه حقه من الظلم سواء قل أو كثر. فبعض الناس والعياذ بالله يكون ظلمه يتعدى إلى قتل الناس وإلى أكل من الناس بالباطل وإلى التعدي على أعراضهم وإلى التعدي ربما والعياذ بالله على الطعن فيهم وفي قذف المحصنات الغافلات. وقد رتب الإسلام على ذلك أمور عظيمة، جزاءات، ورتب عليها حدودا، فجعل من قتل جزاؤه القتل، وجعل من زنى جزاؤه أن إما أن يجلد 100 جلدة وينفى عاما، وإما إذا كان محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وجعل جزاء الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات أن الله لعنهم، وجعل جزاءهم أن من تكلم بهذا الكلام أنه يجلد 80 جلدة. فرتب عليها أمور، فهذا من الظلم الذي يجب إنكاره على المسلم. وكذلك أهل البدع الذين يحدثون أمورا لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من عمله عليه الصلاة والسلام، فهو يغرون الناس ويأتون بأمور مبتدعات ويزعمون أنها من الدين، فيبتدعون بدعا ويعملون أعمالا ظاهرها الصلاح ولكنها ليست بصالحة لمخالفتها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على فاعله، لأننا أمرنا بالتقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إسلام المرء ما يكمل إيمانه إلا بإخلاص العبادة لله وإخلاص المتابعة للرسول، ولا يعمل شيئا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لم يقصر في شيء، والله أكمل للدين، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله سبحانه وتعالى للرفيق الأعلى بعدما أكمل الدين وبعدما أتم كل شيء ولم يقصر في شيء. فمن أتى بأمور يستحسنها ويرى أنها طاعة لله وهي لم تكن من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها رسول الله، فهذا طاعن في الرسول، أن الرسول قصر، وأن هذا يبي يأتي بأمور في الدين أحسن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وطاعن فيه، وأنه لم يؤدي الرسالة كما أمره الله بها. فلذلك حذر غاية التحذير صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان العلماء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن العلماء يحذرون غاية التحذير من البدع. ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم هذا كله، النبي ما قصر في شيء، والصحابة نقلوا لنا أفعال النبي وأعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام، فلسنا في حاجة إلى شيء محدث وإلى شيء جديد، لأن النبي لم يقصر والصحابة لم يقصروا في النقل، والتابعون نقلوا لنا جميع ما عمله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. ولذلك لما كان أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، مما يدل على اهتمامهم بمتابعة الرسول وبغضهم وشدة محاربتهم لمن أتى بشيء لم يشرعه الرسول أو لم يعمله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء لمن مالك رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من العمرة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا، أحرم من ذي الحليفة، محل ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي التي تسمى الآن أبيار علي، هل هذه اللي أحرم منها الرسول؟ أحرم منها. قال: لا، أنا أحب أن أحرم من مسجد الرسول. قال: لا، لا تفعل. قال: أي شيء في ذلك؟ قال: لا، أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في ذلك؟ كوني أحرم من مسجد الرسول أو أحرم من ذي الحليفة؟ مسجد الرسول الصلاة بألف صلاة، هذا أفضل، أنا بيحرم منه. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في هذا؟ قال: أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. قال: أي شيء من الزيغ؟ أي هذا؟ قال: أخشى أن يقع في نفسك أنك أتيت بأفضل مما جاء به الرسول فتهلك بهذا. ولذلك الله حذرنا من هذا، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الذي حذره الإمام مالك، قال: أخاف عليك الفتنة، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء على وجه الطاعة والعبادة والنبي لم يشرعه، فهذه هي البدع وهذه هي المنكرات التي حرمها صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه، وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فواجب على العالم بأي أمر من الأمور، سواء كان هو من العلماء أو علم حكم هذه المسألة وأنه محرم، أن ينكر على من ارتكبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا أصحاب البدع وأصحاب الظلم وأصحاب المعاصي، هؤلاء يجب تغيير المنكر عليهم، ولا يتركوا وما هم فيه، لأنهم إذا تركوا على أعمالهم الباطلة وعلى ظلمهم وعلى بدعهم وعلى معاصيهم فالعقوبة تعم الكل، لأن النبي أخبر أنه إذا فشل المنكر في أمة ولم يغيروه عمهم الله بعقابه. فيحذر المرء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من المعلوم أن التغيير باليد هذا موكول إلى ولاة الأمور ولمن أنابوه جعلوه في مكانه، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وضعتها الدولة، هذه تغير بيده، تحبس وتضرب وتكسر الآلات المحرمة لأنها وكل إليها هذا الأمر. وأما من لم يكن من هذا فيغير بلسانه، فيرأى من سان منكر قال هذا منكر وهذا حرام عليك ولا يجوز، لكنه لا يصل إلى مد اليد. فإن كان يخشى على نفسه أنه لو تكلم بلسانه يخشى من الظلم، كما هو موجود في أكثر البلاد الإسلامية، عندما يعلن الإنسان الظلم عليه ربما يحبسوه وربما يضربوه وربما يأخذوا ماله، فهذا قد يعذر ويبقى عليها التغيير بالقلب أن هذا منكر وإن له منكرون، ويغيره بقلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشريعة الله لم تحملنا ما لا نطيق، بل جعلت مراتب على حسب طاقة العبد، على حسب طاقة المؤمن. إن أطاق بيده وجب عليه، فهذا يجب على ولاة الأمور لأنهم يستطيعون التغيير باليد، ومن دونهم من الذين ليس لهم ذلك عليهم التغيير، العلماء التغيير باللسان، وأن هذا أمر محرم وهذا لا يحل وهذا لا يجوز. فإذا عاجزوا عن ذلك أو خشوا على أنفسهم على دمائهم أو أموالهم، فذلك يبقى التغيير بالقلب. فهذه مراتب، وليس بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، إذا ما غير بقلبه ولم يغير هذا المنكر بقلبه معناه أنه غير مؤمن، لأن المؤمن يجب عليه التغيير. وليس وراء أضعف الإيمان معناه أضعف الشيء ما بعده شيء. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، فإذا رأى منكر أو سمع بمنكر وربما ما إما مثلا ما غيره ولا كرهه ولا عرف أن هذا منكر، أو ربما العياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس إذا سمع بمنكرات أو كذا تمنى أنه معهم، فهذا شريك لهم ومعهم في الإثم والعياذ بالله. لكن إذا سمعت بمنكر وأنت ما تستطيع تغيره، غير بلسانك، وإذا ما استطعت فغير بقلبك لتسلم من الإثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الجهاد بأنواعه وعلى الغزو في سبيل الله، قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي للإنسان أن يحدث نفسه وأنه يعتزم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا حصل جهاد أنه يبادر إلى جهاد، وإذا منعه مانع أن يجاهد بماله، إذا لم يستطع في بدنه فليجاهد في ماله، فإنه إذا جاهد في ماله هذا نوع من الجهاد، لأن الجهاد يكون باليد بالسيف ويكون بالسنان ويكون باللسان ويكون بالمال. فالصحابة رضي الله عنهم بذلوا وسعهم في هذا كله، فكانوا يجاهدون بأموالهم ويجاهدون بأنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته إلا شيء أمره النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالتخلف. ومع ذلك لما إن النبي أراد أن يغزو إلى تبوك، وكانت هذه الغزوة في شدة لأنهم كانوا على قلة من الظهر، ما عندهم الإبل التي تكفيهم، وكان في شدة حر، وكانت المسافة بعيدة لأنهم غزوا الشام ووصلوا إلى تبوك، فحصل شدة، ولذلك سميت جيش العسرة. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وذكرهم وأخبرهم بما يغزو إليه وبين لهم وين يذهب، أنه سيذهب إلى الشام، بين لهم الطريق. وكان من عادة صلى الله عليه وسلم إذا كان الغزو في داخل فإنه كان يوري بغيرها، إذا أراد غزو إلى جهة ما يخبر الناس علشان أن الأعداء ما يترصدون له، لكن هنا بين لهم الطريق لأن الطريق بعيد. فقام عثمان رضي الله عنه لما إن النبي حث عليها وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني 100 بعيرة كمنة بأشدتها وما تحتاج إليه، يجي الراكب بس ويركب ما عليه أي حاجة. ثم شكره النبي عليه الصلاة والسلام وقام كذلك وحث الناس. فقام عثمان مرة ثانية وقال علي 100 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها. ثم حث ثم قام عثمان وقال علي 100 بعير يا رسول الله، فتصدق في مجلس واحد 300 بعير 4000 درهم أتى بها يحملها ووضعها بين يدي النبي. فرفع النبي يديه ودعا له وقال ما على عثمان، ما ضر عثمان بعد اليوم. فهكذا الجهاد المؤمن يجاهد بما يستطيع، فيجاهد بماله ويجاهد بنفسه ويجاهد بذات الله. فهذه مراتب الجهاد في سبيل الله، وهذه كلها قد قام بها صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، وما علينا إلا أن نتدي به صلى الله عليه وسلم لأمر الله، ولأنه هو القدوة، ولأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة، وفرض عليه جهاد نفسه.
نعم، هذه نوع أنواع من الهجرة. الهجرة في الأصل، ولسي سمي أصحاب رسول الله المهاجرون الذين هاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لما كانت المدينة بدل بلد إسلام كان كل من أسلم ذهب إلى المدينة، وأكثرهم أتوا من مكة لما كان مكة غير مسلمين أهل في ذلك الوقت، وكانوا أيضا يعذبون المسلمين، فهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. فهذه هي الهجرة، وهي باقية إلى قيام الساعة، بمعنى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأي بلد شرك لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها دينه فهو يهاجر منها إلى بلد الإسلام. أما إن استطاع إظهار دينه، ولو كانت بلد كفر لكنه يعلن الإسلام ويدعو للإسلام ويطبق أحكام الإسلام، فهذا لا تجب عليه الهجرة، لأنه قائم به قائما مقام الدعوة، وهذا فيه نفع لأنه دعوة إلى الله. لكن إذا مثلا ضغط عليه ولا استطاع أن يظهر دينه فيجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. لكن هناك أيضا هجرة أخرى كل واحد يتصف منا، كل واحد منا يتصف به، وهي الهجرة إلى الله، أي تحقيق الإيمان وتحقيق العبادة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبه متعلق بربه، ويهجر الذنوب ويهجر المعاصي، كما جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فهذا الهجرة إلى الله، والهجرة الثانية الهجرة إلى رسوله، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حياته إليه، والاجتماع به، والمقاتل والجهاد معه، والقتال أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، هجرة إلى الرسول. أما الآن فهي الهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم، أن تعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعمل كما يعمل عليه الصلاة والسلام، تعرف سيرته وتعرف أحاديثه وتعرف حالته وتتصل بها. فعندك هجرتان، هجرة بتحقيق أعمالك لله، تبعد عن الرياء وتبعد عن الشرك قليله وكثيره، وتبعد عن الذنوب والمعاصي والبدع وكل ما ينقص الإيمان، تكون قلبك متعلق بالله قائما بما أمرك الله به، فهذه هجرة إلى الله، وهجرة إلى رسوله إلى سنته عليه الصلاة والسلام ومتابعته وما كان يعمل، وتطبق أعمالك على أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يعمل وتعمل كعامله، هذه هجرة إلى الله. فإذا اتصفت بهذا أسأل الله الكريم من فضله فقد بلغت الغاية، ووصلت إلى درجة المتقين الذين سماهم الله أولياءه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم آمنوا بالله وصدقوه وعملوا ما أمرهم الله به بإخلاص لله، لم يشبه شيء من البدع ولم يشبه شيء من الشرك ولا شيء من المعاصي ولا شيء من الرياء، لأن الرياء يبطل العمل. قد يأتي الإنسان بالعمل الظاهر أنه عمل صالح كالصلاة وكالصيام، لكن قد يكون نقص عليه إذا كان قصده رياء الناس، مثل ما ذكر الله المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفات المنافقين، فيبتعد صفات المنافقين ويتعلق قلبه بالله ويخلص عمله لله ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. فالخلق ما ينفعونك بشيء عندما تتصنع لهم وتظهر لهم الطاعات وتظهر لهم الأعمال، تتصدق رياء، تصلي رياء، تصوم رياء، هذا نقص والعياذ بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما إذا أشرك صار يعمل للناس، والله فلان ونعم، فلان قراءته جيدة والله ونعم، فلان يتصدق والله، فلان ما شاء الله صلاته طيبة والله، فلان ما شاء الله كذا، إذا قصد بهذا إن الناس يقولوا له الكلام هذا معناه أنه ما استفاد شيء من عمله، لأن هذا هو المراء للناس، وهذه من صفاتها النفاق والعياذ بالله. فلا يكون في يهاجر بقلبه إلى الله، بمعنى يخلص لله ويعمله لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إلى سنة رسول الله، يتمسك بسنة رسول الله ويجتنب البدع ويبتعد عن المعاصي، فبذلك يكون قد طبق الهجرة التي كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه عليه ويأمرهم بها. نحن
وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، هذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة.
نعم، لأن الجهاد قسمين، جهاد متعين على الإنسان وفرض عين، وهو مجاهدة نفسه في طاعة الله، ومجاهدة نفسه يجاهد نفسه عن أن تزلق في الشهوات والشبهات، ويجاهد الشيطان أيضا عن أن يزلقه في الشهوات وفي الشبهات، هذا فرض عين على كل مسلم. هناك شيء فرض كفاية وهو جهاد الكفار، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين، وإذا تركوه كلهم آثموا. وهذا يجري في الجهاد وفي غير في كثير من العبادات أيضا، أنه إذا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الأذان في المدن وفي القرى وفي الأمصار فرض كفاية على المسلمين عموم، لكن إذا قام به، إذا أذن واحد في المسجد كفى عن الباقين، ولو تركوه أثموا. وكذلك الأمور، كذلك الجهاد في سبيل الله، إذا قام به طائفة كفى عن الباقين، ولكنه فضيلة ودرجات عالية، أسأل الله الكريم من فضله، وتعرض للشهادة التي هي أسمى وأعلى المطالب، لكنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن كان يجب في مواضع معينة، ذكرها العلماء رحمه الله في ثلاثة مواطن وجوبة عين على كل واحد، أما غير ذلك فإنه من فروض الكفاية إذا كان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الثغور، يذهب طائفة وترجع، ويذهب مكانها طائفة أخرى ويجاهدون، فمنهم من هم يعلمون الناس، منهم من هم في المدينة، ومنهم في المدن الأخرى بعدما فتحت الأمصار، هؤلاء يعلمون الناس، وهؤلاء يقضون بين الناس، وهؤلاء يحلون مشاكل الناس، وفيه قسم منهم يجاهدون في سبيل الله، وربما أتى هؤلاء وذهب هؤلاء، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيه عندك أسئلة؟
نعم.
طيب أجل يكفي هذا الفصل.
في سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ووجهها وكفيها ورجليها لم تستر بثوبها، هل صلاتها صحيحة؟
الكفين والقدمين فيها خلاف، أما الوجه فهي لا تستره بل تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها فهي تستر وجهها ولو كانت في الصلاة. فمثلا إذا صلت في الحرم فينبغي أن تستر وجهها، لأنه ما يجوز أن تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، سواء كان في المسجد أي مسجد من المساجد أو في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو مثلا في بيتها أيضا إذا كان عندها أجانب ليسوا من محارمها فيجب عليها ستر حتى وجهها. أما بالنسبة للكفين وللقدمين ففيه خلاف، بعض العلماء يوجب عليها أن تستر الكفين والقدمين أيضا، وبعض العلماء يقول أن الكفين والقدمين غير لازم سترها في الصلاة، والأحوط للمرأة أن تستر جميع بدنها في أي مكان كانت في الحرم أو في بيتها إلا وجهها، فجميعها عورة، وهذا هو الصحيح أنها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، والوجه أيضا إذا خشيت من نظر الأجانب إليه فإنها تستره ولو كانت في الصلاة.
يقول أنا مسلم ولله الحمد، وإذا حضر والدي وهم كفر لزيارتي هل أكرمهم أم أطردهم؟
أباؤه
كفر
كفر
نعم،
وهو مسلم
هو مسلم
وإذا حضروا إليه هذا السائل الذي يسأل يقول أنه هو مسلم من الله عليه بالهداية للإسلام والحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله ينبغي أن تكرر الشكر على هذه النعمة العظيمة. أما بالنسبة لإكرامك لوالديك إذا أتوك فلا مانع من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ونحن وفصاله في عمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمصاحبتهم بالمعروف والإحسان إليهم وإكرامهم ولو كانوا كفار لا بأس بذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أتت أم زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي مشركة، وأتت إلى المدينة لتزور ابنتها، فلما وصلت إلى باب أبي بكر لتزور زوجة أبي بكر التي هي ابنتها وأخبرتها منعتها ولم تفتح لها الباب، قالت ما تدخل أمي مشركة ولا تدخل علي ولا أقبل، لأنها كان معها هدايا لها لأنها أتت من البادية وكان معها شيء من الأقط وشيء من السمن وشيء من الضباب، فأرادت أن تدخل بنتها وتهدي إليها فهي لم تعمل شيء، وبعثت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اسألي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أتت وهي مشركة وهي بالباب وتريد أن تدخل وأنا ما أستطيع حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلى الله عليه وسلم لتأذن لها ولتدخلها ولتقبل هديتها ولتهدي لها هي أيضا، فعملت بذلك. فهذا يدل على أن الوالدين وإن كانوا غير مسلمين إنك لا بأس أن تكرمهما في الدنيا وتساعدهم في أمور دنياهم وتخدمهم ولو كانوا كافرين، ولكنهم إذا أمروك بمعصية الله لا تطيعهم، لأن النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كان الوالد، لكن تعطيه من أمور الدنيا أو تخدم في شيء فهذا لا بأس به. ثم لما إن هذه القصة التي حدثت بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ففي الآية الكريمة بيّنت لنا أن الكفار قسمين، كفار معادين للإسلام يحاربون المسلمين وضد الإسلام وضد الدعوة الإسلامية، هؤلاء مهما كان لا يجوز لنا إكرامهم حتى ولو كان والد ولو كان أخ ولو كان أقرب قريب، إذا كان ضد الإسلام وضد الدعوة الإسلامية وضد المسلمين قائم ضدهم هذا لا يجوز لنا أن نكرمه. وهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية الأخرى وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ما
إذا كانوا يحادون الله، لكن إذا كان كافر لكن ما يعادي المسلمين فهذا لا بأس أن تحسن إليه، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتبسطوا إليهم إن الله يحبهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على فتنكم أن تولوهم ويتولهم فأولئك هم الظالمون. ففرق بين من يعادي المسلمين ويقوم ضد المسلمين أو يحارب المسلمين، فهذا لا يجوز أن نحسن إليه ولا يجوز أن نعامله معاملة طيبة، بل هو إن قدرنا على قتله قتلناه، إن قدرنا على ماله أخذنا ماله، لأنه حلال الدم والمال إذا كان ضد المسلمين ويحارب المسلمين. أما إذا كان كافر ما هو ضد المسلمين، إما بقي عند المسلمين بأمان أمنه المسلمين وقعد عندهم لعمل من الأعمال أو لأمر من الأمور أو كذلك أو على غير هذه الصفة، فهؤلاء لا بأس إذا أحسنت إليهم كما في نص الآية الكريمة. فهذا الرجل الذي يذكر عن والديه يجوز له أن يكرم والديه ما دام أنهم لم يصدوه عن دين الله ولم يعادوه في دين الله، فلا بأس بذلك.
ما حكم ذبيحة ذبح باسم الله لكنه أراد به مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحل عقله؟
الذبائح التي تذبح لله أو في طاعة الله بالصلاة. ولذلك قال لنبيه قل إن صلاتي ونسكي، النسك هي الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهو لو ذبح إنسان وقال بسم الله وذبح مثلا للجن فهي حرام لا تؤكل، أو قال بسم الله وذبحها لصاحب القبر فهي حرام لا تؤكل، أو ذبح ولو قال بسم الله لكنه ذبحها لغير الله فهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار العرض. فالنبي أخبر بلعن من ذبح لغير الله، والذبح لغير الله عام يشمل كل أمر من الأمور. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك وقد استحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها. والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ذبح لغير الله فهذا تحريم مثل تحريم الميتة لا يجوز لنا. فمن قصد بذلك أن هذا طاعة وعبادة فهذا لا يجوز لنا أن نأكل منها، لأن هذا ما هو إلا بيري غير الله، ولأن هذه ليست عبادة وليست طاعة، ما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن
رجل ذهب إلى العمرة وطاف ثم قصر جاهلا قبل الشروع في السعي، فهل عليه شيء؟
ويش أعد السؤال؟
رجل ذهب إلى العمرة،
نعم،
وطاف ثم قصر جاهلا قبل الشروع في السعي،
نعم،
فهل عليه شيء؟
إذا كان جاهل فلا شيء عليه، يعني انه هاته معتمر وطاف الطواف العمرة وقصر قبل ان يسعى، لا هذا ان شاء الله ما دام انه اذا كان جاهلا في الحكم او ناسي قصر ايضا وهو ناسي فلا شيء عليه. واما ولكنه اذا سعى لا بد ان يقصر، التقصير هذا ما يعتد به، فلا بد اذا سعى ان يقصر مرة اخرى، هذا هو الصحيح ان شاء الله من اقوال العلماء. وفيه عند بعض العلماء أنه يلزمه فدية إذا قصر قبل أن يسعى ولو كان ناسيا ولو كان جاهل فعليه الفدية، والفدية أمرها بسيط والحمد لله، لأنه مخير بين أمور، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، مخير بهذه الأمور. ففيما يظهر أن أسهل شيء عليه هو أن يطعم 6 مساكين، وإطعام 6 المساكين كل مسكين له 1/2 صاع، فجميع ما يتحمل هي 3 أصواع، كل مسكين يعطيه 1/2 صاع. فهذا والصحيح الذي نعتقده إن شاء الله أن الجاهل والناس ما عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله قال قد فعلت، قال الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. فهذا الصحيح أنه لا شيء عليه، وإن أراد يحتاط ويأخذ بأقوال بعض العلماء فهو يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع من الرز ويكفي هذا.
يقول ما حكم الإسلام في امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويرفضون أحكام شريعة الله مع تنبيههم أن أحكام الله هي المثلى، ألا تنطبق عليهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهل قتلهم فيه جزاء أم حرام؟
نعم، هؤلاء الذين يتحاكمون ما يخلو من حالتين، أما أنه ما يعترف بحكم الله فهذا لا شك أنه كافر والعياذ بالله الكفر أكبر، وإما أن يكون مرغم على ذلك فهذا ذنب عظيم ومعصية عظيمة ولا يصل إلى درجة الكفر. وهذه القصة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حصل بين 2 من الناس خصومة، فقال أحدهما نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف يهودي من اليهود، فكل واحد امتنع، هذا امتنع أنه يذهب إلى الحكم عند اليهود وهذا امتنع أنه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا أن يذهبوا ويتحاكموا عند عمر رضي الله عنه، فذهبوا إلى عمر ودقوا عليه بابه وخرج عمر فأخبروه بالقصة،
فتأكد عمر قال للذي لم يرضى قال لا ما نذهب إلى الرسول نذهب إلى عمر. قال أهكذا أنت اخترت أنك تذهب إلى عمر ولا تذهب إلى الرسول؟ قال نعم. قال انتظروا انتظروا. فدخل البيت وأتى بالسيف وضرب عنقه. قال هذا جزاء اللي ما يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكم غير الرسول هذا جزاؤه. فضرب عنقه رضي الله عنه وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على عمر. فهذا يدل على أن الذي لا يرضى بحكم الله ولا بحكم رسوله أن جزاؤه القتل. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى عنهم الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أكد ذلك يحكمون ولا يجدوا في أنفسهم حرج ثم يسلموا أيضا تسليم تأكيد ثالث أنهم يسلمون الأمر فيقولوا سلمنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية اللي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية التالية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا التحاكم لغير ما أنزل الله أمره عظيم كما سمعتم الآيات الكريمات. نعم.
قدمت للعمرة من إحدى المدن بالمملكة وأديتها، ما حكم إذا كان الذي قصر لي الشعر للتحلل من العمرة محرم مثلي؟
ما في بأس، ما في بأس إذا قصر لك عمرتك، يعني أكملت عمرك طفت وسعيت ما بقي إلا أن التقصير قصر لك أحد مثلا رفقتك أحد الأخوان المرافقين لك وهو محرم، لا بأس بذلك، سواء قصر لك محرم أو أنت لو قصرت أنت من نفسك أيضا فلا بأس، أو قصر لك واحد محرم فلا بأس، أو إنسان براني كذلك لا بأس بهذا كله. نعم.
هل يجب طواف الوداع للمعتمر إذا بات ليلة أو ليلتين في مكة؟
هذا في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه الوداع، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا أتى بعمرة وبات ليلة أو جلس يوما أو يومين في مكة وأراد أن يخرج فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أمر الناس ويكون آخر عهدهم بالبيت طواف، يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن بعض العلماء قالوا هذا مخصوص بالحج وبعضهم قال ليس مخصوص بل هو عام في الحج وفي العمرة، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه لا بد ما يخرج حتى يطوف للوداع.
سأقوم إن شاء الله بزيارة المسجد النبوي الشريف، هل ممكن أن أحرم ثانيا وأقوم بعمرة ثانية عني أو أحد والدي المتوفيان؟
نعم، يعني هو أتى بعمرة إلى هنا وطاف وسعى وقصر وانتهت عمرته هنا وأراد أن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ما تيسر له وسلم على نبي الله وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأراد أن يرجع ثانية إلى مكة، نعم الأفضل في حقه أن يعتمر، فإذا اعتمر فهو مخير أن يجعلها لنفسه أو يجعلها لمن شاء من والديه أو أقاربه أو نحو ذلك، فهذا جائز يحرم، ولكنه يحرم مما أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذا الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، فيحرم من ذلك الموطن الذي أحرم منه رسول الله، فإن أراد أن يحرم بعمرة لنفسه وإن أراد أن يهبها كذلك لأحد أقربائه فلا بأس، إلا أنه في تفصيل، إن كان من يريد أن يأخذ عنه العمرة حي فهو لا بد من إذنه، ما يأخذ له عمره إلا بإذنه، فإن كان أنه ميت فيأخذ له عمره ويأتيها له وإن شاء الله يؤجر على هذا ويحصل له أجر العمرة هذه لمن أهدى إليه وهو يؤجر على بره على فعله بهذا المعروف، لأن هذا من فعل المعروف.
امرأة نذرت أن تصوم لله أياما معلومات ولكن بعد مضي بعض الوقت بقليل بعد التلفظ بالنذر اشترطت إذا استطعت ذلك في حالة عدم وجود أي ظرف يجبرها على عدم الصيام، وما حكمه؟
إذا كان أنها في نفسه قالت علي لله نذرا أن أصوم كذا وكذا إن متصلا فلها ما اشترطت، فإن كان قالت ذلك علي أن أصوم كذا وكذا ثم بعد مضي مدة ما لو قيامه من مجلسه او مضي مدة طويلة او انقطعت بكلام اخر ثم استثنت، هذا ما يفيد الاستثناء بعد بعض مضي المدة. الاستثناء لا بد ان يكون متصلا، ففي هذا ما يفيده. فهي الايام التي نذرت يجب عليها الوفاء بها، لان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الوفاء بالنذر، والله عز وجل اثنى على الذين يوفون بالنذر في قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا صار واجب عليها، فيجب عليها ان تعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفرك.